أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السورة الرابعة: يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه. وظاهر المراد منه أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه. كان الكلام في الصور التي يجوز فيها بيع الوقف. انتهينا من بيان صور ثلاث في المسألة. أما الصورة الرابعة التي قيل أنه يجوز بيع الوقف فيها، هو ما لو فرضنا أن بيع الوقف كان أنفع، إما للبطن الموجود أنفع، وإما لجميع البطون أنفع، على التفصيل الذي سنشير إليه بعد ذلك. المهم، بيع الوقف أعود وأنفع للبطن الموجود أو للبطون جميعا. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار، لا يوجد هناك خراب يخاف منه أنه هذا الوقف لو بقي يخرب، هذه حيثية أخرى. لا توجد هناك حاجة شديدة للموقوف عليهم، هذه حيثية أخرى. لا يؤدي بقاء الوقف إلى خلاف وخلف شديد بين الموقوف عليهم، هذه حيثية ثالثة. بغض النظر عن هذه الحيثيات جميعا، فإنه لو فرضنا أن بيع الوقف كان أنفع لهذا البطن أو للبطون اللاحقة، فهل يجوز بيعه بهذه الحيثية أو لا يجوز بيعه بهذه الحيثية؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والظاهر هو المنع مطلقا، سواء كان أنفع للبطن الموجود أو أنفع لجميع البطون. الظاهر هو المنع لذهاب الأكثر، بل يقول ولذهاب الكل. السلام عليكم. هسه لماذا يقول الأكثر بل ذهاب الكل؟ باعتبار أن هناك شبهة، وهو أن الشيخ المفيد في هذه الصورة قد ذهب إلى جواز البيع من عبارته، يظهر هذا المعنى. وإن كان سنناقش بعد ذلك بأن عبارة الشيخ المفيد لا يستفاد منها جواز البيع في هذه الصورة، وما استدل به من عبارته على ذلك غير مراد له هذا المعنى، وإنما له مراد معنى آخر. فلهذا يقول: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه. وظاهر المراد من المراد من الأنفع والأعود ما هو؟ قال: وظاهر المراد من أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا. الآن منفعة حاصلة كل سنة، المنفعة الحاصلة من الوقف 50 دينار 100 دينار، ولكن لو بيع هذا الوقف واشتري به مكان آخر، فإن المنفعة التي تكون حاصلة من الوقف تكون أكثر بكثير. فهل يجوز بيع الوقف أو لا يجوز بيع الوقف؟ مع غض النظر عن تلك الحيثيات الأخرى من الخراب والخلف والحاجة الشديدة، أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه. وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد، وقد تقدم عبارة المفيد فراجع هذه العبارة التي يشير إليها. إذا يتذكر الإخوة، عبارة الشيخ المفيد كان يقول بأنه قبل تمامية الوقف، يعني قبل الإقباض، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الإقباض إما شرط في الصحة وإما شرط في اللزوم. قبل الإقباض، إذا تتذكرون، الشيخ المفيد قال: لو أراد الواقف أن يغير الشرط وكان تغيير الشرط أعود أكثر نفعا، فإنه يجوز ذلك. إذن عبارة الشيخ المفيد ليس في مورد جواز بيع الوقف إذا كان أعود وأنفع، وإنما كان بصدد بيان تغيير الشرط إذا كان أعود وأنفع. ولا علاقة له بمحل الكلام، إلا أن يقال بأنه إذا جاز تغيير الشرط فإنه يجوز البيع أيضا مثلا بطريق من الطرق، إلا أن ظاهر العبارة كان في تغيير الشرط لا في جواز البيع. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا أن العبارة لا تدل على ذلك، وثانيا على فرض دلالة عبارة الشيخ المفيد على جواز البيع في حال الأعودية. إذا تتذكرون أن العلامة قال أن كلام المفيد متأول، لا بد أن يؤول لأنه خلاف القواعد الموجودة بأيدينا. إذن لعله لا يوجد أحد قائل بجواز البيع في مثل هذه الصورة، إلا أن يقال أن بعض الروايات دلت على جواز البيع. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان الروايات التي استدل بها على جواز البيع في هذه الصورة ويناقشها، وفي النتيجة يقول بأن المقتضي للمنع موجود والمانع وهو الروايات التي استدل بها على الجواز مفقودة لا يمكن الاستدلال بها، إذن المقتضي تام ولا مانع من الالتزام به، فالظاهر هو عدم جواز البيع في هذه الصورة أيضا. يقول وقد تقدم عبارته فراجع. هسه زيادة النفع المتصورة، يقول قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود، وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون، إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمن الوقف. الإخوة تذكرون بعض الأحيان يجوز للبطن الموجود أن يبيع الوقف ويتصرف بثمنه كما ستأتي الإشارة إليه في صور لاحقة، وأخرى يجوز له أن يبيع الوقف ولكن لا يستطيع أن يتصرف بثمنه، بل لا بد أن يبيعه إلى بدلين. حتى عندما الأنفعية نقول لا بد أن نردد الأنفعية بين أن يكون أنفع للبطن الموجود إذا لم يجب عليه شراء بدل الوقف، أو أنفعية لجميع البطون إذا وجب شراء بدل الوقف على البطن الموجود. فلهذا قال وقد تلاحظ بالنسبة إلى جميع البطون، هذا إذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمن الوقف، والأقوى هو المنع مطلقا سواء كان أنفع للبطن الموجود أو أنفع لجميع البطون، والأقوى هو المنع مطلقا وفاقا للأكثر. لماذا قال للأكثر؟ حتى يقول بأنه مثلا الشيخ المفيد لم يقل بذلك، بل يقول بل الكل. لماذا ترقى الشيخ؟ باعتبار أن الشيخ المفيد لا تظهر من عبارته أنه يريد جواز البيع هنا، بل الكل، بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلك، يعني على جواز البيع في مثل هذه الصورة، وعلى تقدير كون قول المفيد دالا على جواز البيع في مثل هذا المورد، فقد تقدم عن السرائر على التحرير أن كلام المفيد متأول لا بد من تأويله. إذن إما أن نقول بذهاب الأكثر إن كان هناك خلاف للمفيد، وإما أن نقول بذهاب الكل كما هو الأقوى في المسألة. وكيف كان هسه سواء ذهب الأكثر إلى ذلك أو ذهب الكل إلى المنع، وكيف كان فلا إشكال في المنع لوجود المقتضي وارتفاع المانع، لوجود مقتضي المنع وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، والمفروض أنه هذه المنفعة أيضا موجودة هنا، إذن لا معنى لأن تباع إلى ما هو أفضل. قال على طبق إنشاء الواقف وقوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، طبعا إطلاق هذه الروايات سواء كان البيع أنفع أو لم يكن أنفع، ولكن بشرط أن تكون المنفعة المعتادة منه تحصل من هذه أي من هذا الوقف، وعدم ما يصلح للمنع والمانعي عن العمل بهذا المقتضي إلا بعض الروايات التي يشير إليها، عدا رواية ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان، مو حنان، في النسخ حنان غلط، عن جعفر بن حيان قال سألت أبا عبد الله الصادق عن رجل وقف غلة، طبعا سيظهر من آخر الرواية بأنه وقف أرضا فيها غلة، مو أنه وقف نفس الغلة، قال وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، أرحامه من أبيه وأمه، وأوصى لرجل ولعقبه ولعقب ذلك الرجل من تلك الغلة. طبعا هنا بحث مفصل ذكره صاحب المقابيس رحمة الله تعالى عليه المحقق التستري بأنه أساسا كيف يمكن أن نوفق بين أن يكون وقفا وبين أن يكون وصية. إذا وصية بعد لا يمكن أن يكون وقف، إذا وقف بعد لا يمكن أن يكون وصية. ومن هنا حاول أن يرجع فيما يرتبط بالقرابة إلى الوصية أيضا لا إلى الوقف، فتكون الرواية ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام بناء على ذلك. وستأتي عبارة من الشيخ إشارة إلى هذا، يقول والرواية على ما فيها من الإشكال، هذه على ما فيها من الإشكال، إشارة إلى كلام صاحب المقابيس الذي يرى بأن الرواية أجنبية عن باب الوقف المصطلح، وإن عبرت بالوقف بقرينة الوصية. إلا أن مرزا فتاح الشهيدي يقول لا يمكن الجمع بين المطلبين، بين الوقف وبين الوصية في الرواية ولا محظور فيه، وهو أنه لو فرضنا أنه وقف ولكن شرط على الواقف فشرطه يكون نافذا، هذا الشرط ليس مخالفا لمقتضى الوقفية. وقف عليهم يعني على قرابة أمه وأبيه، وشرط على الموقوف عليهم هذا الشرط، وهو ماذا؟ أن يعطى لهذا الرجل ولعقبه كذا مبلغ كل سنة، والشرط يكون لازم لأنه في عقد لازم ولا محذور فيه على أي الأحوال. بلي لا ما العلاقة بعد ببمال الوصية، لا شرط في ضمن الوقف ولكنه عبر عنها بالوصية، يعني بعد لا تنطبق عليها احكام الوصية المذكورة في باب الوصية. يعني انتوا اما مضطرين ان تتصرفون في كلمة الوقف لصالح الوصية الاصطلاحية، او تتصرفون في الوصية لصالح الوقف الاصطلاحي، والا الجمع بينهما لا يمكن. مرزا فتاح يحاول ان يقرب المطلب الثاني الذي ذكرنا، وهو انه اساسا هذه مو الوصية الاصطلاحية وانما شرط كان على الموقوف عليهم، ويحاول ان يستفيد من بعض القرائن. المهم اذا قلنا بمقالة صاحب المقابيس بعد هذه الرواية تكون اجنبية عن محل الكلام، لا يمكن ان يستند اليها للمنع، لا يمكن ان يستند اليها للمنع عن مقتضى القواعد الذي هو منع البيع. على اي الاحوال قال الرواية اوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه اي بين الموصي وبينه اي بين ذلك الموصى له قرابة، اوصى ب300 درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته، يعني قرابة ابيه وقرابته من امه. فقال جائز الامام سلام الله عليه، فقال جائز للذي اوصى له بذلك. قلت السائل، قلت أرأيت إن لم تخرج من غلة تلك الأرض، هذه قرينة على أن الذي أوقفه هو ماذا؟ الأرض مع هذه الغلة التي أوقفها إلا 500 درهم. فقال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة 300 درهم؟ كأن السائل يستغرب يقول آخر هذه كل أقرباؤه من أمه وأبيه يعطى 200 وهذا الرجل الغريب يعطى 300. الإمام سلام الله عليه يقول أليس في شرطه في وصيته هذا المعنى؟ قل لابد أن تنفذ تلك الوصية. ويقسم الباقي بعد إخراج للمال الموصى له على قرابته من أبيه وأمه. قلت نعم. قال أليس لقرابته؟ قال الإمام ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له 300 درهم، ثم لهم أي لقرابة الأب والأم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت أرأيت إن مات الذي أوصى له، هذه قرينة يستعملها مرزا فتاح على أن الوصية شنو؟ هذه الوصية مو الوصية الاصطلاحية، لأنه إذا مات الموصى له لا تنتقل إلى ورثة الموصى له، وإنما تنتقل لمن ترجع؟ ترجع إلى الموصي. ولكنه تجد أن الرواية تقول ترجع لمن؟ تقول ترجع لورثة الموصى له. إذن كأنه الواقف قد شرط على الموقوف عليهم، أنتم في النتيجة لهؤلاء لابد تعطون هذا المبلغ من كل سنة، سواء كان هو أو ورثته. إيبلي أنا بدي أقول أنا بدي أقول بل ما قلت لأنه فإذا فلهذا يقول أذني يجمع قرائن يسويهن، يقول بأنه هذه كانت شرطا، أين كانت شرطا؟ في الوقف، لأنه أحكام الوقف لا تنسجم مع أحكام الوصية، لأنه أحكام الوصية بها أحكام والوقف أحكام أخرى، ولا يجتمعان في شيء واحد، انت لابد تتصرفون لواحد وما لصالح الاخر. قال ان مات كانت له 300 درهم لورثته يتوارثونه، ما بقي احد منهم، فان انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت 300 درهم لقرابة الميت يرد الى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم. نعم، اذا انقطع الموصى له ورثته عند ذلك 300 ترجع الى قرابة الاب والام. طبعا هذا كله مو محل الشاهد، محل الشاهد اخر مطلب في الرواية. يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. قلت فللورثة من قرابة الميت ان يبيع الارض اذا احتاجوا، محل الشاهد هنا. فللورثة من قرابة الميت أب يبيع الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. وهؤلاء لا يكفيهم، طبعا لا تبين الرواية أيضا لا يكفيهم، يعني لا يكفيهم مؤونة السنة أو مؤونة السنة كافية، ولكن هؤلاء يريدون يتوسعون على أنفسهم فلا يكفيهم. الآن يريدون يبيعون حصتهم، يحق لهم ذلك أو لا يحق لهم ذلك؟ ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. قال نعم إذا رضوا كلهم، إذا رضي الجميع عند ذلك يجوز البيع باعتبار أنه ملك للجميع مرتبط بالجميع، ولا يحق للبعض أن يبيع دون البعض الآخر. محل الشاهد هذا. وكان البيع خيرا لهم، باعوا. نستفيد من هذه وكان البيع خيرا لهم باعوا، يعني أن بيع الوقف إذا رضي الجميع وكان أنفع وكان أعود يجوز لهم البيع. هذا محل الاستدلال بهذه الرواية على الصورة الرابعة، وهو أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود على الموقوف عليهم. إلا أنه أكفد مطلب في الرواية. هسه خلنا نقرأ الروايات الأخرى نرجع لها. إذن هذا أخذوه في عين الاعتبار. والخبر المروي عن الاحتجاج أن الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. خب تعلمون بأنه روايات الاحتجاج باعتبار أنها سندها مو معنون إلى الأصحاب إلى كذا، لأنه حذف الأسناد فرواياته وآية فيه محل الكلام. بل إذا تقبلون أنتم كلامه توثيقه اعملوا، ما تقبلوا خبرون ما يعملون بتوثيقات مثل صاحب الاحتجاج. إيه بل أحسنتم، يعني بحسب المباني. وهذا اللي يقولون هاي التوثيقات من المتأخرين، ومتأخرين هم توثيقاتهم أنتم تعرفوها بعد شلون. إيه على المبنى بعد مولانا، على المبنى تقبلون هذا المبنى فامشوا، ما تقبلون امقوا بعد هذا الكتاب، فقط يصير للتجملات وإلا طحن استفادة بالمعنى الأخص يمكن اعتباره كمؤيدات وشواهد وإلا كاستدلال لا يمكن. قال والخبر المروي عن الاحتجاج أن الحميري، أنا فمرة إجا في ذهني بأنه هذه المباني حق المباني الأصولية لو نطبقها على المباني الرجالية للأصوليين المتأخرين، ما أدري كم رواية تبقى عندنا، يعني لو واقعا نريد حق هاي المباني اللي أعلام، طبعا مو فقط في الفقه والأصول، فلقل فقه أغير فرد شكل يرتبوها، ولكن احنا مو مشكلتنا فقط فقه، تاريخ عدنا، سيرة عدنا، أخلاق عدنا، معارف عدنا، كل هذا بعد الإسلام، كل هذا هو الإسلام، مو فقط الأحكام صوم صلاة نجاسات وطهارات. انتوا إذا هذا المبنى تريدون تجيبوه هناك وتطبقوه، شنو يبقى لنا من السيار؟ شنو يبقى لنا من التاريخ؟ شنو يبقى لنا من أفعال الأئمة؟ من سيرة الأئمة؟ من سلوك الأئمة؟ من أعمال الأئمة؟ من أخلاق الأئمة؟ من أمر ونهي الأئمة؟ شنو يبقى منهن؟ ظاهرا فد نزر قليل يبقى من هذا. على أي لحظة؟ بلي؟ لا لا، اعمالهم يعني ينقل فلان بانه انا وجدت الامام الصادق ايش يسوي، خو نجي للسائل يشوفه بانه مباني ما تنطبق عليه، خو امام الصادق نقدر نستند انه سوى فلان شيء؟ انتوا ايش قدروا اهل المنابر يصعدون يقولون امام الصادق اجا واحد فلان ايش يتصرف وياه، ايش سلك وياه، ايش انطى، ايش اخذ منه، ايش يتعامل وياه. هذا اللي انتوا كله تتبينون اخلاقيه الائمه، تتبينون سلوك الائمه في المجتمع، وهذا اصلا مستندنا في كثير من المسائل خصوصا في الاخلاق، مستندنا للروايه. وانتوا تعالوا طبقوها عليها الموازين، شو ما تنطبق عليها الموازين. تعالوا انتوا الى قضية عاشوراء وما جرى في عاشوراء والقضايا المذكورة فيها، وهذه اللي هي اساسا اصل المنبر الحسيني قائم عليها، وتطبقوا عليها الموازين شوفوا شنو يبقى منها، شوفوا شنو يبقى منها. هو منها شوفوها فلان كتاب كاتبة اللي لا اصل بها لا سند بها، لما تدري منين هذا الكتاب ومنين ناقل هذه القضايا، أن الحسين هيك قالوا، العباس هيك قالوا، علي الأكبر هيك قالوا، زينب هيك قالته، وبهذني شنو هذني واقعيات هذه للناس هذه. واحنا عندما يصعد منبر اذا واحد يرجع ويصعد واحد يقوم واحد وسط المنبر يقول له بابا كذا ما يقول هذا يصوب كل كذا كذا بحسب المباني ظاهرا كل كذا حتى من الاعلام يصير لعله مناقشه له بابا يا اخر السيره قائمه على هذا الاستدلال اغيونكم ما يقبلون هيش طريق على اي نحو. قال والخبر المروي عن الاحتجاج ان الحميري كتب الى صاحب الزمان جعلني الله فداه انه روي عن الصادق عليه السلام خبر ماثور ان الوقف اذا كان على قوم باعيانهم واعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه وكان ذلك اصلح لهم هذا محل الشاهد وكان ذلك اصلح لهم وكان ذلك اصلح لهم ان يبيعوا فهل يجوز أن يشترى عن بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ سؤالين. السؤال الأول يجوز لهم أن يبيعوا أو أسئلة متعددة يجوز أو لا يجوز؟ وإذا جاز لهم هل لابد أن يجتمع الجميع أو لا يجتمع الجميع؟ يجوز للبعض أن يبيع دون البعض الآخر. ثم سؤال في الأخير وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه عليه. قال عليه السلام فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه. بس إذا كان الوقف على إمام المسلمين ما هو المراد منه؟ هل هو بنحو الهبة؟ بأي معنى الوقف على الشخص أو على إمام المسلمين؟ مراد منصب؟ مراد شخص؟ هذا لعله تأتي الإشارة إليه بعد ذلك. محل شاهد مو هذا فلا يجوز بيعه. وإذا كان على قوم من المسلمين الذي هو محل الكلام فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين. هذا معناه أن الإمام سلام الله عليه أجاز لهم أن يبيعوا مجتمعين إذا رضوا الجميع أو أن يبيعوا متفرقين إذا رضي البعض وأبى البعض الآخر. خب هذه الرواية صريحة في جواز البيع إما في خصوص محل الكلام أو ما هو أهم من ذلك إما في خصوص محل الكلام لأنه سأل وكان ذلك أصلح قال يجوز لهم أن يبيع. إذن هذا يكون محل الكلام وهو الصورة الرابعة إذا كان البيع أصلح وأعود. أو نقول أنه أساسا الإمام سلام الله عليه قال فليبع كل قوم يعني يبع كل قوم مطلقا سواء كان البيع أعود أو لم يكن أعود. ولكن هذا الإطلاق لابد أن نقيده بماذا؟ نقيده برواية جعفر بن حيان باعتبار أنه قالت بأنه إذا كان خيرا وكان البيع خيرا لهم. إذن الروايتان تكونان متطابقتين من هذه الجهة. هسه إما كلتاهما نص لها صراحة في هذا المعنى ووارد في الأصلح وإما أن الأولى واردة في الأصلح والثاني مطلقة فيقيد المطلق بالمقيد. قال دلت على جواز البيع إما في خصوص ما ذكره الراوي وهو كون البيع أصلح. هذا إذا قلنا أن الإمام عندما قال فليبع يعني إذا كان أصلح يعني ناظر إلى سؤال السائل. وإما مطلقا بناء على عموم الجواب أن الجواب عام ولكنه نقيد العموم والإطلاق برواية جعفر بن حيان لكنه هذا العموم مقيد بالأصلح لمفهوم رواية شنو عندكم الجعفري لرواية جعفر بل مو الجعفري عندي نسخة جعفري مو صحيح لرواية مفهوم رواية جعفر كما أنه يمكن. خب من هذه الرواية التي قال فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين يقول الشيخ اتضح بأنه إذا رضوا كلهم هناك تبين لماذا أن الإمام قيد إذا رضي كلهم. هذا إذا أراد أن يبيع الكل لابد أن يرضوا الجميع أما إذا أريد بيع البعض دون البعض لا يشترط بيع الجميع. قال كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل عندما وردت في رواية جعفر على صورة بيع تباب الوقف لا اعتبار رضا الكل في بيع كل واحد. طب هذا من أين تقوله؟ قال بقرينة رواية الاحتجاج. ثم ويؤيد المطلب لوجود مناقشة في هذه الرواية الثالثة التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك ويؤيد المطلب صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصة ضيعة الإمام عليه السلام من الواق. هذا هي الروايات التي يمكن أن يدعى أنها دالة على جواز البيع في الصورة الرابعة. يقول والجواب أما عن رواية جعفر فمن وجوه. الوجه الأول، إذا قال قائل سأل الإمام: يا ابن رسول الله، إذا جاءني زيدا فأكرمه أو لا؟ هذا الأخ قل له سحوا لي أنا ذهني يروح. إذا قال الراوي أو السائل: إذا جاءني زيد، هذا الأخ كان يسوي هالشيء، أنا ذكرت هذه القضية. يقول الشيخ جوادي حفظه الله، يقول أستاذنا فاضل التوني، فاضل التوني من كبار أساتذة الأرفاني والفلسفة ومن أساتذة الشيخ الجوادي أيضا، يقول بأنه كان أيضا يدرس في أصفهان أو ينقل عن أستاذه، إما هو أو عن أستاذه، يقول كان قاعدين في المدرسة يدرسون الأستاذ ينقل عن أستاذه، قاعدين في المدرسة بيدرس طلابه، شي يدرسون همتين الفصوص والعرفان يعني إلى هذا المستوى. يقول كان أكو هناك بالوعة، فإجا الشخص اللي مسؤول لابد لتنظيف البالوعة. يقول من دخلوا لتنظيف البالوعة قال: أنا أريدكم زين تشتغلون، مو تكونون بيكارية مثل هذول اللي شوفوهم هسون شون قاعدين هذول، باعتبار أنه في نظرة هذه بالنسبة إلى حتى قيمة نزح الكنيفة معنا، عرفت شو بالنسبة لنا الآخر، وبالنسبة إليه هسون ما يفرق سخوي بعد يقبل الله رحمه الله، بالنسبة إليه مو مسألة. بل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. هذه الرواية من الآيات، من غرر الآيات، من غرر الآيات هذه الآية المباركة، كل يعمل على شاكلته. طبعا مو مختصة عما تينا بالممكنات، الذهن يروح دائما وين؟ إلى الممكنات. كل يعمل على شاكلته هذا أشكل، ولكن لا، الله سبحانه وتعالى أيضا يعمل على شاكلته. خب إذا كانت شاكلته هو أكرم الأكرمين، خب يعمل على شاكلته، ومن هنا تتضح هذه المعاني. كتب على نفسه الرحمة، كتب هذه منشأ، كتب شنو؟ هذه منشأ كتب منين؟ لأنه شاكلته هذه، هذه الذات مقتضاها بالاختيار، ها لا بالجبر، بالاختيار هذا. فلا بد أن يكون الفيض دائمي، لماذا؟ لأن الجود جود دائمي، لأنه ذاته جود، فلا بد أن يكون الفيض أيضا فيض دائمي. خوب، هذا عمل الأخم صار منشأ أنه نذكر هذه الآية المباركة. خوب، إذا جاء شخص وقال بأنه: يا ابن رسول الله، إذا هل يجب إكرام زيد إذا جاءني؟ قال الإمام سلام الله عليه: نعم. يعني ماذا نعم؟ يجب إكرامه مطلقا لو إذا جاءك، من الواضح يجب إكرامه إذا جاءك، لأن هذا القيد موجود في كلام السائل. حتى لو فرضنا أن الإمام أضاف قيدا قال: وكان عالما، وجوب الإكرام يكون مرتبط بالمجيء أو بالمجيء والعلم، ها مو ثاني، كلاهما. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. إذن إذا قال السائل: إذا جاء، إذا رأيت، إذا هل يجب إكرام زيد إذا جاءني؟ قال الإمام: نعم، إذا كان عالما. من مجموع السؤال والجواب ماذا نستفيد؟ أن وجوب الإكرام مقيد بهما معا ولا أقل، هذا هو القدر المتيقن، إن لم نقل ظهور الرواية أو ظهور الكلام في هذا، ولا أقل إذا شككنا أنه فقط القيد الأول كافي أو القيد الثاني وحده كافي، القدر المتيقن ماذا؟ أنه مع مجموع القيدين نقول بجواز البيع. نفس هذا الكلام الشيخ رحمة الله الكبرى، الشيخ يريد استفيد منها في المقام. السائل يسأل يقول: قلت: أرأيت؟ بلي. قال: فللورثة. قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيع الأرض إذا احتاجوا. الإمام ماذا قال؟ قال: نعم، وكان البيع خيرا له. إذن من هذه الرواية ماذا نستفيد؟ أن مجرد أن البيع خير لهم يجوز البيع، أو بإضافة أن يحتاجوا إليه؟ بإضافة أن يحتاجوا إليه. ومحل كلامنا في الصورة الرابعة وين؟ أن يكون مجرد الأنفعية يجوز فيه البيع، بغض النظر أن يكون هناك احتياج أو لا يكون هناك احتياج. فلا يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على الصور على جواز البيع في الصورة الرابعة، لأن الرواية أضافت قيدا جديدا في كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال والجواب، هذا طبعا أربع إشكالات عند الشيخ على الرواية، هذا الإشكال الأول. والجواب أما عن رواية جعفر فبأنها إنما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم، لا لمجرد كون البيع أنفع، وعلى هذا فالجواز مشروط بالأمرين، بالحاجة والأنفعية. ومحل كلامنا في الصورة الرابعة أين؟ في الأنفعية دون الحاجة، كما تقدم عن ظاهر النزهة، وسيجيء الكلام في هذا القول، يعني فيما يرتبط بالحاجة أساسا هو منشأ مستقل لجواز البيع أو ليس منشأان، وسيجيء الكلام في هذا القول. بل يمكن أن يقال، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، تارة أن الإمام سلام الله عليه بصدد بيان حكم تعبدي على خلاف مقتضى القاعدة. ما هو الحكم التعبدي على خلاف مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة في الصورة الرابعة جواز البيع وعدم جواز البيع، عدم جواز البيع. لماذا؟ لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، والمفروض يوجد فيها نفع معتد به. إذن مقتضى القاعدة عدم جواز البيع. إذن الإمام إذا أراد أن يبي يجوز البيع هنا، جواز البيع يكون حكما تعبديا على خلاف مقتضى القاعدة، لأن مقتضى القاعدة عدم جواز البيع. فإذا أجاز الإمام البيع فيكون حكما تعبديا على خلاف مقتضى القاعدة، والإمام أعرف بذلك. تارة أن الإمام بصدد بيان هذه النقطة، وأخرى لا، أن الإمام بصدد بيان قضية خارجية، موضوع خارجي. أنت جنابك تروح تذهب إلى الإمام سلام الله عليه، تقول له يا ابن رسول الله أنا عندي بيت هالشكل 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 هالشكل، ولكنه لو أبيع هذا البيت وأشتغل فيه بالتجارة ففيه أرباح كذا كذا. الإمام يقول لك إذا كان البيع أنفع، إذا كان البيع خيرا خذ البيت. هذا حكم تعبدي دي بين الإمام، لو دي بين في القضية في الموضوع خارجي. وبعبارة أخرى ذكر الأنفعية احترازي لو لبيان موضوع خارجي. أي منهما؟ من الواضح أنت عندما تذهب إلى الإمام ويقول لك بعه إن كان خيرا، هذا مو بيان حكم تعبدي على خلاف مقتضى القواعد، تبين لك في القضية خارجية. أنت اللي تقول هالشكل، خب ليش ما تبيع بيتك؟ أنت اللي تفرض أنه هيشي أرباح هيشي أرباح هيشي أرباح، خب بيع بيتك، فأفضل يصل من ترك البيع. ونحن يفيدنا كلام الإمام إذا كان بيانا لجواز البيع على نحو التعبد، ولعل الرواية ماذا؟ بصدد بيان القضية الخارجية والموضوع الخارجي، وهو أنه هذا السائل قال أنه لا يكفيهم وهذول أنفع يكون لهم وأفضل. إمام قال إذا كان هذا الشيء، إذن متى تكون الرواية دليلا على محل الكلام؟ يعني الشيخ ده يتنزل عن ماذا؟ عن أنه شرطين، يقول سلمنا شرط واحد وهو ماذا؟ أنفع، ولكن هذه الأنفعية مو على نحو التعبد بل لبيان الموضوع الخارجي. وبعبارة واضحة أن الأنفعية لم يؤخذ كقيد احترازي، وإنما لبيان الموضوع الخارجي. طبعا لقائل أن يقول هذا خلاف ظهور الرواية، ولكن في النتيجة هذا الاحتمال أيضا قد يريد. هذا هو الإشكال الثاني. قال بل يمكن أن يقال أن المراد بكون البيع خيرا لهم مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادة البيع، فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار الأنفعية تعبدا حتى يكون بصدد بيان جواز البيع، جواز بيع الوقف في هذه الصورة، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل. السائل ده يفرض انه يشي في فائدة يشي يشي لما قال سلام الله عليه، واذا كان الامر فذلك فليبعه اذا كان خيرا. الذي فرضه السائل. يعني الأمر، يعني إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز، كما يقال إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه تقول فبع. وهذا مما لا يقول به أحد. خب، لا يقول أحد بأنه يجوز البيع بمجرد أنه الإنسان وجد هناك ماذا؟ أصلح. هسه واقعا أصلح مو أصلح يجوز البيع، لم يقل أحد من الفقهاء، حتى منه حتى الشيخ المفيد الذي نسب إليه ذلك بنحو القضية الخارجية والموضوعية. وهذا لم يقل به أحد. ويحتمل، هذا الجواب الثالث، ويحتمل أي أيضا أن يراد من الخير أساسا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا من قال لكم بأنه هذه وكان البيع خيرا لهم؟ مطلب الوراء إذا احتاجوا إليه. السائل مو قال إذا احتاجوا إليه، قال خيرا لهم يعني إذا احتاجوا إليه. أساسا الرواية ليست بصدد بيان الأنفعية وعدم الأنفعية. عندما يكون البيع محتاجا إليه ويكون البيع ماذا؟ خيرا، لا من باب أن البيع أنفع، بل من باب احتياج. فتكون هذه الصورة أو الرواية بصدد بيان أنه إذا احتاجوا إلى الوقت يجوز البيع ولا يجوز البيع، وهذه الصورة اللاحقة التي سيأتي الكلام عنها. ونحن نتكلم في الصورة الرابعة، وهي جواز البيع إذا كان أنفع وإن لم يكن هناك احتياج. وهذه الرواية بصدد جواز البيع إذا كان هناك احتياج. ويحتمل أيضا أن يراد من الخير هو خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل. هذه وجوه ثلاثة أو إشكالات ثلاثة على الرواية. وإشكال رابع كما سيشير إليه، وهو أنه لم يعلم أن أحدا ذهب إلى هذا القول إلا المفيد، والمفيد أشكلنا على كلامه بإشكالين. أولا، ظاهر كلامه ليس هذا، وعلى فرض الظهور فهو متأولون. يقول إلا أن العلامة المختلف وجه الرواية بشكل آخر، قال وعن المختلف وجماعة الجواب عنه، يعني عنها، عن الرواية عنه يعني الحديث. طبعا الكلام أيضا في رواية ماذا؟ في رواية جعفر بن حيان، مو رواية الحميري. الجواب عنه أو عنها بعدم ظهوره في المؤبد. أساسا هذه الرواية ليست ماذا؟ في المؤبد، وإنما هي في المنقطع، والمنقطع له أحكامه الأخرى. نحن كلامنا في هذه الصورة أين؟ في المؤبد الذي خرج عن ملك الواقف. يقول ولا قرينة في الرواية تدل على أنه في المؤبد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا أقل يمكن استفادة أنه في المؤبد من ترك الاستفصال، باعتبار أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لم يستفصل. ولا أقل إذا كان للرواية ظهور في المنقطع وكان حكم المؤبد يختلف، كان علي على الإمام أن يفصل، يقول بأن هذا الذي تقول منقطع أو أنه مؤبد. هذا مضافا إلى أنه أكو في الرواية قرائن على أنه في المؤبد لا في المنقطع. ما هي القرينة؟ وهي التي يقول إلى أن ينقرض فلورثته وبعد ورثته ورثته، وهذا معناه في المؤبد، بعد لا يحتاج أن يقول إلى أن يرث الله. قال وعن المختلف الاقتصار على ذكر الأعقاب بعدم ظهوره في المؤبد. شنو قرينة المختلف؟ قال لاقتصاره على ذكر الأعقاب، باعتبار قال له ولعقبه. وفيه نظر فيما ذكره من الوجه، نظر لأن الاقتصار في مقام الحكاية لا يدل على الاقتصار، ومن باب ذكر المثال كان، ولا مو مقصود فقط هو وعقبه حتى يكون منقطع. إذ يصح أن يقال في الوقف المؤبد أنه وقف على الأولاد مثلا، بلا أن يقول على أولاد أولادهم وعلى أولاد أولاد أولادهم إلى أن ينقرضوا. وحينئذ فعلى الإمام عليه السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبد وغير المؤبد فرق في الحكم فافهم. هذا مضافا إلى وجود قرائن في الروايات يمكن الاستفادة منه أنه في المؤبد. وكيف كان فلف في الاستدلال بالرواية على ما فيها من الإشكال. هذه إشارة إلى كلام صاحب المقابيس أن الرواية أساسا أجنبية عن محل الكلام، باعتبار أنها فيها وصية وفيها وسيقول لو غضضنا النظر عن كلام صاحب المقابيس ففيها هذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها. ففي الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال على جواز البيع بمجرد الأنفعية ففي الاستدلال إشكال، هذه الإشكالات الثلاثة التي أشار إليها الشيخ، مع عدم الظفر بالقائل به، وهذا إشكال رابع، وهو أنه لا يوجد قائل بجواز البيع في الصورة الرابعة عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدمة، وقد تقدم الكلام عنها. ومما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري. خب رواية الحميري هم ترتي فيها كل الأجوبة الأربعة؟ يقول الشيخ لا، يأتي فيها الجواب الثاني والجواب الرابع. احنا ذكرنا أربعة أجوبة عن الرواية الأولى. الأولى الجواب الأول أنه مجموع بين شرطين، قلنا أنا ماكو شرطين بعد، إذن الجواب الأول لا يأتي هنا. يأتي الجواب الثاني أن المراد من الأصلح يعني بيان الموضوع الخارجي لا على نحو القيد الاحترازي والحكم التعبدي، ولا يأتي الجواب الثالث أيضا، وإنما يأتي الجواب الرابع وهو أنه لا قائل به. قال ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز، هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أنه يحقق المسألة لمن يريد أن يقول بالجواز في هذه الصورة، وهذه ديدن الفقهاء المحققين هذه، وهو أنه حتى لو لم يختار قولا ولكنه يحقق المسألة على خلاف ما يختاره هو. طب الآن لو سلمنا أن شخصا قوي عنده جواز البيع في الصورة الرابعة، طب ماذا ينبغي أن يقول؟ أن ثمن الوقف يذهب إلى جميع الموقوف إليه عليهم أو إلى خصوص البطن الموجود؟ يقول لا، ظاهر الروايتين أو الروايات أنه يذهب إلى البطن الموجود لأنه تبين الحاجة، هذا معناه أنه يريدون يصرفوا في حاجتهم، وإلا لو كان يجب عليهم أن يشتروا بدل الوقف وقفا وتكون منفعته للبطون، فما فعلوا شيئا. إذن ظاهر الرواية الأولى والثانية، خصوصا الأولى والثانية، أنه يعطى الثمن لمن؟ يعطى الثمن للبطن الموجود. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذه مخالفة أخرى للقواعد الموجودة بأيدينا. المخالفة الأولى أنه لا يجوز بيع الوقف، المخالفة الثانية أنه هذا كان لجميع البطون، لماذا يكون للبطن الموجود دون البطون المتأخرة؟ وهذه مخالفة أخرى للقواعد. لا، هم هذول اللي قالت بأنه فإذا احتاجوا ولم يكفيهم هذول يريدون يبيعوا الوجه حتى يبدلون بدل، هم ما سووا شيء، هم يريدون يصرفوا. هسه اذا قلنا هذا بعد هذا لا يرد، بلي هذا الظهور لا يرد، ولكنه في الروايه الثانيه روايه حميري. شلون روايه الحميري؟ خلينا نشوف مولانا روايه الحميري. بلي قال اذا كان على قوم باعيان معاقب فاجتمع اهل الوقف على بيعه، هذا بعد مختص بماذا؟ بالبطن الموجود. فاجتمع اهل الوقف، منو يجتمع؟ وما يمكن اجتمع المعدوم، اجتمع منه الا ان توجهوا ايضا، توجه بانه اجتمع اهل الوقف الموجود مع اولياء المعدومين على اي الاحوال. بل اذا واحد يريد يناقش هذا اكو مجال على اي الاحوال. قال ومما ذكر ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الاول البائع يتصرف فيه على ما شاء، ومنه يعني من هذا الظهور يظهر وجه اخر لمخالفة الروايتين جعفر وحميري، الروايتين للقواعد. لماذا؟ فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدل العين كذلك، كما تقدم من استحالة كون بدل الوقف ملكا لخصوص البائع، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة. خب لو سلمنا الآن، الشيخ يريد أن يتنازل، لو سلمنا وعملنا بهذا الظهور وهو أنه يجوز لهم أن يبيعوا، وإذا جاز لهم أن يبيعوا يكون الثمن للبطن الموجود. يقول لا يكون الثمن للبطن الموجود إلا أن الشارع أعطى حقا للبطن الموجود أن يسقط حق البطون لاحقا، وإلا لو لم يعطه مثل هذا الحق فإن الثمن يكون ملكا للجميع. وبعبارة أخرى يقول الشيخ أن الشارع أجاز لهم أن يتملكوه ملكا شخصيا آنا ما قبل البيع، من قبيل الهبة التي يجوز فيها الرجوع لو باعها الواهب قبل أن يسترجعها. لو باعها فإنه بمجرد البيع يعني أنه استرجعها آنا ما حتى يقع البيع في ملكين، فيكون بلين فيكون يعني لو سلمنا أنه يجوز والثمن يكون لمن؟ للبطن الموجود، تفريع على ذلك، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرف في الثمن رخصة من الشارع للبائع في إسقاط حق اللاحقين آن حق اللاحقين آنا ما قبل البيع، نظير الرجوع في الهبة المتحقق، نظير الرجوع في الهبة، هذا الرجوع المتحقق، المتحقق متعلق بالرجوع، المتحقق ببيع الواهب، لئلا يقع البيع على المال المشترك فيستحيل كون بدله مختصا بالبطن الموجود. هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة. أما الصورة الخامسة، أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة. إذا كان هناك ضرورة شديدة احتاجوا إليها بنحو الشدة، فهل يجوز لهم البيع أو لا يجوز لهم البيع؟ يقول: ادعى بعض الأعلام جواز البيع وادعى على ذلك الإجماع، إلا أن مقتضى القاعدة أيضا لا يجوز. أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، وقد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة، بل عن الانتصار والغنية الإجماع على الجواز، ويدل عليه رواية جعفر المتقدمة. لماذا؟ لأنه قالت: إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. إذا نستفيد من هذا المقطع في رواية جعفر المتقدمة أن الحاجة مجوزة للبيع ويرده. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يمكن أن نستند إلى هذه الرواية لإثبات ما يقولونه في عنوان الصورة الخامسة. خب، ماذا يقولون هؤلاء في عنوان الصورة الخامسة؟ ضرورة شديدة. ماذا يوجد في الرواية، في رواية جعفر؟ إذا احتاجوا. خب، ما هي النسبة بين الحاجة وبين الحاجة الشديدة، أو بين الحاجة وبين الضرورة الشديدة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو كان بينهما عموم وخصوص مطلق، خب يمكن أنه هذا يريدون يأخذون القدر المتيقن منه، ولكن ليس بينهما عموم وخصوص مطلق، بل بينهما عموم من وجه. فإذا كان بينهما عموم ومن وجه، إذا لا يمكن أن يقال أن مستندهم الرواية. بعد لا يمكن أن يقال أن مستندهم في الجواز هي الرواية، لأنه قد تتحقق ضرورة شديدة ولا حاجة، وقد تتحقق حاجة ولا ضرورة شديدة، وقد تتحقق ضرورة شديدة وحاجة. خب، الفقير الذي لا يملك قوت سنته توجد عنده حاجة أو لا توجد حاجة، ولكنه هذه الحاجة يستطيع أن يذهب إلى بيت المال شهريا لم يعطوا، إذن ما عنده ضرورة شديدة، مع أنه محتاج ولكن ضرورة شديدة مو موجود. وقد توجد ضرورة شديدة ولا حاجة، يعني غني شرعا، هذا الإنسان يملك قوته لنفسه ولعياله، ولكنه أصيب بمرض شديد، يريد أن يسافر سفرا كذائيا وباحتاج حاجة شديدة. الآن صديق عنده، ما أدري، أخ عنده، طالبه بمقدار من المال وهو عزيز عليه، يعطيه حاجة شديدة، أكو ولكنه أكو احتياج لو ماكو احتياج؟ لا، ماكو احتياج شرعي، وقد يتحققان معا. إذن هؤلاء الذين قالوا بجواز البيع في الحاجة الشديدة، بعد مو مستندهم ماذا؟ رواية جعفر، لأنه لو كان مستندهم رواية جعفر لابد أن يقولوا بمقتضى ما ورد في رواية جعفر، ولم يلتزموا بما ورد فيها. نعم، يبقى عندنا الإجماعات في المقام، وهذه الإجماعات يقول: أولا مخالفة موجودة، جمهور المتأخرين ذهبوا إلى الخلاف، وثانيا أن هذا الإجماع مخالف معارض بإجماع من السرائر. بلي ياهو، يعني خب بلي ليجي، ولكنه نستطيع أن نقول بأنه أساسا هو نفسه، إذا تذكرون في الاحتمال الثالث الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول، قال بأنه قد يقال بأنه نفس الحاجة سبب لجواز البيع، تذكرون في الإشكالات الأربعة. بل قال: أن يلحق ويرده أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم. طبعا يمكن أن يناقش الشيخ في هذا، إذا تذكرون قلنا لأن الرواية قالت أن يبيع الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة، ولم يكفهم يعني لم يكفي لمدة لمؤونة سنتهم أو لحاجاتهم الأخرى.
بس الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ماذا؟ ظاهر الرواية لم يكفهم لمؤونة سنتهم، يعني أنه ليسوا أغنياء شرعان، هذا المقدار أجاز الرواية أجازت لهم البيع. وبين هذا العنوان، يعني عدم الاستغناء، عدم الغنى الشرعي، وبين الضرورة الشديدة، عموم من وجه أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم كما لا يخفى، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي. وأما والمأخوذ من عبائر من تقدم من المجوزين هو اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة، وبينها بين الضرورة والحاجة الشديدة وبين مطلق الفقير الشرعي عموم من واجه، إذ قد يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة، بل ولا يتفق له مطلق الحاجة أصلا، لأنه دائما بيت المال يعطيه حاجته، لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسع على نفسه. وقد يتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأقوى أوقات لمن يقدر على مؤونة سنته. إذن فالرواية بظاهرها غير معمول بها. إذن من قال بجواز البيع في الصورة الرابعة لم يستند إلى الرواية، وإنما استند إلى شيء آخر، مع أنه قد يقال أن ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا الكل وكون البيع أنفع. هذه إشارة إلى أن الإمام قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، يعني أن الإمام سلام الله عليه غض النظر عما في ماذا؟ عما في سؤال السائل، إذا احتاجوك أنه قطع النظر عليها. هذا المثال الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان عالما تقول المطلوب ماذا؟ أن يكون عالما، هسه جاءك لم يجئك، نقطع النظر عما وجد في كلام السائل، وإلا لو كان ما في كلام السائل قيدا لأخذه الإمام في مقام الجواب. يقول ولم يقل أحد بذلك أنه إذا رضي الجميع وكان أنفع فإنه يجوز لهم البيع، مع أنه قد يقال أن ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا الكل وكون البيع أنفع ولو لم يكن حاجة. وكيف كان فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الإجماعان، إجماع الغنية وإجماع الانتصار، المعترضان بفتوى جماعة. وفي الخروج بهذين الإجماعين عن قاعدة عدم جواز البيع، هذه قاعدة، وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود، هذه قاعدة ثانية، مع وهن الإجماع أو وهنهما يعني الإجماعين بمصير جمهور المتأخرين أولا وجماعة من القدماء إلى الخلاف ثانيا، بل معارضة الإجماعين المتقدمين بالإجماع المدعى في السرائر على عدم البيع ثالثا، وفي الخروج إشكالون. الصورة السادسة تأتي، والحمد لله رب العالمين.